وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث 30، وفيه عن أبي ثعلبة الكشني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وله علتان: إحداهما أن مكحولا لم يصح له السماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيره. والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع، قال: وهو أشهر. قد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني في أمالي. وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فأقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. وخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي ثعلبة، وقال في آخره: رحمة من الله فاقبلوها، ولكن إسناده ضعيف. وخرج الترمذي وابن ماجه من رواية سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وقال الترمذي: رواه سفيان يعني ابن عيينة عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان من قوله، قال: وكأنه أصح. وذكر في كتاب العلل عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع: ما أراه محفوظا. وقال أحمد: هو منكر. وأنكره ابن معين أيضا. وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ. رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه سلمان. قلت: وقد روي عن سلمان من قوله من وجوه أخر، وخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعا وضعف إسناده. ورواه أبو صالح المري عن الجريري عن أبي عثمان النهدي عن عائشة مرفوعا وأخطأ في إسناده، وروي عن الحسن مرسلا. وخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وهذا موقف. وقال عبيد بن عمير: إن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما، وما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام، نخلص مما سبق وذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن. وكما ذكرنا قبل ذلك، أرجو أن تتسع الصدور في هذه المسألة، أعني في مسألة التحسين والتضعيف لبعض النصوص، والاختلاف فيها بين أهل العلم المختصين غالبه من اختلاف التنوع، وهو محل اجتهاد. وكما قال علماء الأصول أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، فطالما أن الحديث له شواهد ونص على تحسينه أو تصحيحه بعض الأكابر فلا بأس بالأخذ بقولهم، وإن ضعفه البعض فإن أخذت بالتضعيف فلا حرج عليك لأنه مقبول، وإن أخذت بالحسن أو بالتحسين فهو مقبول أيضا وإن كان هو الأولى، لأن من صححه معه زيادة علم، لأن هذا الحديث كثر فيه الكلام، وبعض الناس يعني يتكئ على تضعيف العلامة الألباني وغيره من أهل العلم للحديث وينكر من يتكلم به، وحقيقة الأمر هذا فيه شيء من الشدة وشيء من البعد، فالأمر طالما يدور بين أئمتنا بين الحسن والتضعيف فالأمر واسع إن شاء الله عز وجل. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أي النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الله عز وجل أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. تأمل كلام العلماء في هذا الحديث حتى تقف على أن الحديث صحيح وثابت. يقول: وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى كلام ابن السمعاني. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا، فمنهم من قال هما سواء، وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع. اكتب عندك ومن ذلك، يعني تكملة لكلمة أو غير ذلك من أدلة الشرع، ومن ذلك القياس والمصلحة المرسلة والعرف ومذهب الصحابي وعمل أهل المدينة، العرف ومذهب الصحابي وعمل أهل المدينة والاستحسان. نرجع، يقول: فهو فرض وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكي رواية عن أحمد إلا لأنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض. ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قول الحنفية وغيره. اكتب عندك فورقا نعم. هذا أمليناه قبل ذلك ولكن جاء مقامه فيملى مرة ثانية، تعقيبا على كلمة: ومنهم من قال بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به. اكتب عندك: وتنقسم الأدلة باعتبار دلالتها على الأحكام إلى قسمين. وتنقسم الأدلة باعتبار دلالتها على الأحكام إلى قسمين: قطعية الدلالة وظنية الدلالة. قطعية الدلالة وظنية الدلالة. والمراد بكونها قطعية الدلالة، أي الدلالة منها غير محتملة، أي الدلالة منها غير محتملة، أي الدلالة منها غير محتملة بل تدل على معنى واحد. مثال ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فدلت الآية أن الزوجة له النصف من تركة زوجه، أن الزوجة له النصف من تركة زوجه إن لم يكن لها ولد، أن الزوجة له النصف من تركة زوجه، أن الزوجة له النصف من تركة زوجه إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره، منه أو من غيره. القسم الثاني اللي هو ظني الدلالة، ظني الدلالة، والمراد أن الدلالة فيه محتملة، تحتمل أكثر من معنى، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، افتح قص كده، رواه أصحاب السنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم في القص: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. والمراد من الحديث، المراد من الحديث لو ذكيت بهيمة الأنعام، لو ذكيت بهيمة الأنعام. ايه معنى ذكيت يا علاء؟ احسنت يا ولدي، لو ذكيت بهيمة الأنعام ووجد في بطنها جنين مكتمل النمو وقد مات، واضح المسألة كده؟ فهل يؤكل أم لا؟ فقال بعضهم، أي بعض أهل العلم، فقال بعضهم أي بعض أهل ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي إذا ذكيت الأم كأن الجنين ذكي، أي إذا ذكيت الأم كأن الجنين ذكي. مفهومة دي؟ يعني خلاص نكتفي، احنا ذكينا الأم وكان في بطنها الجنين، فطالما ذكينا الجنين فيكفي زكاة الإيه، ذكينا الأم تكفى عن زكاة الجنين. ده فهم الحديث، زكاة الجنين زكاة أمي، أي معناها إذا ذكيت الأم تجزى عن زكاة الجنين، يبقى لا نحتاج لتذكية الجنين. طيب اكتب عندك. ومنهم من قال بل المعنى المراد، أدري اختلافه بقى، بل المعنى المراد كما ذكينا الأم نذكي الجنين، كما ذكينا الأم نذكي الجنين، وفي هذه الحالة لا يصح أكله أو لا يجوز أكله. أما إذا أخرج الجنين حيا من بطن أمه، أما إذا أخرج الجنين حيا من بطن أمه وذكي فيجوز أكله بإجماع. أما إذا أخرج الجنين حيا من بطن أمه وذكي جاز أكله بإجماع. اتفهمت إخواننا كده؟ يبقى أنا عندي، ركزوا معايا في المعلومات دي يا إخوان، عند الأدلة الشرعية إما أن يكون الدلالة فيها محتملة والدلالة فيها غير إيه؟ غير محتملة. طيب كذلك ممكن، ودي كتيرة جدا، تجد أن النص الشرعي فيه الحكم وجاء بصيغة الوجوب، بصيغة الوجوب، تجد أن بعض أهل العلم جعل أن الأمر هنا ليس للوجوب بل للاستحباب، وبعضهم قال الأمر للاستحباب. كذلك في التحريم تجد أن بعضهم يقول النهي هنا للتحريم، والبعض يقول النهي للكراهة. دي بتبقى اسمها دلالات إيه؟ دلالات محتملة للنص. والله إن استطاع، وبالذات في الدلالة المحتملة، أحد فريقي أهل العلم أن يرجح احتمال على احتمال له ذلك معايا يا أخوانا. أما إن وقفنا على النص فقط يبقى أصبح هنا اختلاف تنوع يجوز الأخذ بإيه؟ بكلا القولين، لأنه لا مرجح لقول على قول. ده في الدلالة هي الدلالة الإيه؟ المحتملة، بنسميها ظنية أو إيه؟ أو محتملة. ظنية أي أن القول بحكم بدليل بمعنى واحد ظني، والقول بالمعنى الآخر ظني، أو محتملة يبقى المعنى المراد هنا يحتمل والمعنى هنا إيه؟ يحتمل معنى آخر. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. وتنقسم الأدلة باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين. وتنقسم الأدلة باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين. القسم الأول قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، والمراد بذلك العلم الجازم بثبوت هذا النص إلى قائله، والمراد بذلك العلم الجازم بثبوت هذا النص إلى قائله، إلى قائله، وهو ما يسمى عند علماء الحديث بالمتواتر، وهو ما يسمى عند علماء الحديث بالمتواتر. ومن أمثلة ذلك، ومن أمثلة ذلك القرآن كله فهو متواتر، وكذلك بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أرجو الله يبارك فيكم عند الكتابة، يعني اكتب وفكرك بيشتغل، فإن أشكل عليك شيء مليني، أنا بملي من ذهني لعل أخطأ في شيء. وينقسم التواتر إلى قسمين، وينقسم التواتر إلى قسمين. القسم الأول تواتر لفظي، تواتر لفظي، والمراد منه أن يكون النص جاء بكل طرقه بلفظ واحد، أن يكون النص جاء بكل طرقه بلفظ واحد. مثاله استعيذوا بالله من عذاب القبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر. القسم الثاني اللي هو من ايه؟ من الادله باعتبار وصولها الينا. ها القسم الثاني طيب تواتر معنوي. نعم تواتر معنوي، والمراد منه تواتر معنوي، والمراد منه أن يكون معنى النص هو الذي نقل بالتواتر، أما ألفاظه فمختلفة. أن يكون معنى النص هو الذي نقل بالتواتر، أما ألفاظه فمختلفة. أما ألفاظه فمختلفة. مثال ذلك الأحاديث الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث الواردة في المسيح الدجال، وكذلك الأحاديث الواردة في المهد المنتظر، وأيضا الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الدعاء. معايا مشايخ كده؟ واضح المسألة دي يا مشايخ؟ واضح يا مشايخ؟ الله يبارك له وأن يحفظ هذا الكلام. نعم. وكذلك الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الدعاء. ده كله تواتر إيه يا شيخ أحمد؟ تواتر إيه معناه؟ اكتب عندك. القسم الثاني من الأدلة ضمنية الثبوت، ومن الأدلة، مش احنا قلنا الأدلة تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين، صح؟ قطعية الثبوت ذكرناها، بعد ذلك إيه؟ ضمنية الثبوت. اكتب عندي. طب لا، الصريحة دي هنسميها في الدلالة، يعني لما أقول إيه قطعية الدلالة أي صريحة الدلالة، اللفظ فيها ما يحتملش غير معنى واحد، أما الصريح بيبقى في الدلالة، أما في النقل إلينا إما قطعي الثبوت وإما ظني الثبوت. اكتب عندك النوع الثاني اللي هو الدلالة. هنا دلالة غير محتملة، يعني واحدة، يعني كل العلماء قالوا إن الآية دي تدل على أن الرجل، أو بمعنى أدق الزوج، إذا ماتت امرأته والعلاقة الزوجية بينهما قائمة له نصف تركتها، بشرط أن لا يكون لها فرع وارث. فبنقول إيه معنى الآية أو الحكم منها؟ قطعي يعني إيه؟ لم يختلف فيها أحد. اسمها دلالة إيه؟ دلالة غير محتملة. أما أدلة أخرى ده محتمل، وخد بالك بالمناسبة جل الأدلة الدلالة منها محتملة، وده من رحمة ربنا بنا، يعني جل الأدلة محتملة، بحيث إيه تجد في المسألة مثلا قولين أو ثلاثة، خلاص اختلاف تنوع ورحمة الله واسعة. وهذا الذي أشار إليه العلماء، ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة، من رحمة ربنا بالأمة. اكتب عندك القسم الثاني اللي هو مظبوط. خلاص، لا يعني أخونا بيسأل، أخونا أكرم والله بيبين، بيقول إيه الدلالة جاءت في القرآن محتملة، اللي هنسميها المجمل أو نسميها المشترك، وجاء في السنة البيان، ما عادتش كده محتمل، واخد بالك؟ يبقى الدلالة هنا لم تعد محتمل بالضبط كده. قوله تعالى، أنتم معايا في السؤال اللي سأله أخونا، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، الآية دي يا أخوانا محتملة من وجه وغير محتملة من وجه. غير محتملة يوم حصاده، أمر الله عز وجل أن نخرج الزكاة يوم الحصاد. طيب وجه الاحتمال فين بقى؟ وآتوا حقه، ما هذا الحق؟ محتمل، هل يا ترى كم يعني مقدار الحق ده قد إيه؟ لم يأتي البيان في القرآن، يبقى نقول هنا الآية دي إيه؟ محتملة، أو اللفظ هنا لفظ مشترك أو مجمل. ننتقل إلى السنة، جاء البيان من السنة فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح فيه إيه؟ نصف العشر. يبقى أصبح المسألة هنا ما عادش الدلالة فيها محتمل، لأن البيان جه منين؟ من السنة. واضح يا شيخ حسن؟ واضح يا شيخ؟ لا دي غرضية، ركز، العام والخاص غرضية خالص، دي اسمها بنسمها لفظ مشترك أو لفظ مجمل، جاء البيان من القرآن. أما العام والخاص دي غرضة خالص، لفظ عام جاء في القرآن وجه التخصيص من السنة، زي بالضبط كده قوله عز وجل اللي هو الايه العام والتخصيص كما ذكر أخونا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. معايا يا شيخ؟ في أولادكم، اللفظ عام يشمل كل الأولاد، قال لك لا، يخرج من هذه الوصية الولد إن كان كافرا أو قاتلا لأبيه، ده اسمه ايه؟ عام، جاء الايه؟ جاء التخصيص من السنة، ليس للقاتل من الميراث شيء، الصحيح عند في السنن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ده غير بيت خالص. معايا؟ لا ده كلام واحد ما درسش اصول، ركز ماشي، عاوزين نحكم امرنا ونتعلم صح. عام ده له معنى في علم الاصول، والخاص وزي بالظبط المطلق والمقيد. قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد في لغة العرب تطلق على اليد اللي هي الكف والساعد والعضد، دي كلها اليد، فاقطعوا أيديهما. من أين القطع؟ جاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق من الكف. يبقى العام شيء يخصص والمطلق شيء يقيد. طيب سؤال، هل كل عام يجب أن يخصص؟ ولا السؤال مش مفهوم؟ مفهوم الجواب؟ أحسنت. يبقى فيه عام ممكن لا يخصص أبدا، زي والله على كل شيء قدير، ينفع نخصصه؟ ده مشكلة كبيرة. كويس، ده اسمه ايه؟ عام لا يخصص، بيسميه علماء الأصول ايه؟ عام محفوظ. كويس، وفيه عام لما أطلق أريد به الخصوص، ورحمتي وسعت كل شيء، يدخل فيها إبليس؟ أبدا. عام شيء كده، ركز على العام والخاص والمطلق والمقيد والحكم العام. لا الحكم ده موضوع تاني خالص، أو دلالة اللفظ دي حاجة تانية خالص. معايا مشايخ؟ فضل. نعم؟ يسأل أخونا عن أحاديث البخاري ومسلم قطعية الثبوت؟ لا، منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت، وهنا لابد أن نفرق بين حاجة معينة اللي هي قطعي الثبوت بالنسبة للحديث وبين صحيح السند، دي غير دي خالص. معايا؟ قطعية الثبوت اللي هو المتواتر. طب صحيح السند؟ في الأحاد، يعني حديث المشهور اللي كلنا حافظين إنما الأعمال بالنيات، صحيح، مع أنه حديث أحاد، مع أنه حديث غريب، مظبوط كده؟ يبقى صحة الحديث شيء وقطعية ثبوت الحديث شيء تاني. فضل. على طول قل له أنت إنسان ما أنتش محترم، أنت مبتدئ ضال، لأن المعتقد عندنا إيه؟ إن أهل السنة والجماعة يعملون بأحاديث الأحاد في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء، ومن فرق من أهل البدعة، وإذا أكرمك الله مذهب الاعتزال اللي هو إيه؟ عدم العمل بأحاديث الإيه؟ الأحاد في العقيدة. وخد بالك المعتزلة وغيره اتفقت كلمتهم مع أهل السنة على وجوب العمل بأحاديث الأحد في العبادات والمعاملات، والذي نحن بصدده عبادات اللي هي الزكاة، أما اختلفوا في العقيدة، ولكن هم على ضلال، ومذهب أهل السنة والجماعة هو وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. عشان كده إيه مسألة مشهورة عند العلماء قوي، وهي الحديث الحسن لغيره، الحسن مش الحسن لنفسه، حسن لغيره، هل يعمل به في العقيدة أم لا؟ الجواب يعمل به. يبقى أنا عندي ضابط معين أسير عليه، وهو هل هذا الحديث، خد بالك ركز معي، غلب على الظن أن النبي قاله؟ نعم يعمل به. غلب على الظن، إيه معنى غلب على الظن بقى؟ اللي هو أحد الأحد. لكن هنقول هذا الحديث علم جازم أن النبي قاله، ارتقينا إلى الإيه؟ إلى المتواتر، إلى قطعي الثبوت. واضح يا شيخ؟ واضح يا مشايخ؟ رجائي رجائي، امعن الفكر وركز ولا تسكت عن شيء مشكل عليك لعلي أخطأت. فضل. يعني أخونا بيسأل بيقول بعض العلماء ضعف حديث في العقيدة وبعضهم إيه صحح، لو ضربت لنا مثالا لكان أفضل، هل يوجد مثال في هذا الأمر؟ ماله حديث صحيح، خلق الأول ما خلق، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. هذا حديث صحيح من رواية عبادة بن الصمد، ما ضعفه احد. ده بعض الكتب، سمي الكتب بقى. لا عاوزين نفهم اخانا، طولوا بالكم ماشي يا ولدي. العلم الشرعي بالذات انا ممكن انا بتكلم انا والشيخ وبيقول عادل رأيك ايه في كلورود الصوديوم، اخبط انا هو كيمياء، واخد بالك، قعدت اخبط انا هو كلورود الصوديوم محمد الكبريتيك نخبط، مش مشكلة خالص. اما في العلم الشرعي لا، تقول لي في بعض الكتب مش هسمح لك ابدا، قول لي كتاب مين ومن اللي قال ده. العلم الدين كده، فهمتني؟ ده علم الدين يا مشايخ، خدوا بالكم واحكموا امركم. اما علوم الدنيا هندسة ادوية، قول زي ما انت عاوز. فضل شخص. لا دي مصطلحات عند علماء الحديث، وأنا بضاعتي مزجاة في علم المصطلح. معايا يا مشايخ؟ ها تفضل يا شخص. ايوه طيب، هو الحديث لا لا لا، الحديث صحيح، الحديث صحيح والله يبارك فيكم. رجائي لا تتعدلوا بأخذ ما نسب إلى العلامة الألباني إلا بعد البحث. ليه؟ لأن العلامة الألباني هو قال عن نفسه تراجع عن كثير من الأحكام في بعض الأحاديث وغير الحكم، فلما ننظر إليه حديث قال مثلا ضعيف، هل هو ده كل كلام الشيخ الألباني فيه؟ عشان كده في كتب كده معروفة كده تراجعات العلامة الألباني، لابد أن أقف عنده حتى لا أنسب إلى الشيخ ما تراجع عنه الشيخ. أما أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد، الحديث صحيح صحيح. والأطيط هو صوت الرحل إذا حمل عليه، قبلك كما بتوع الزمان كان الجمل كده نحمل عليه الغلة ويمشي يقعد يزيه، اسمه الإيه؟ الأطيط. معايا مشايخ كده؟ ها اكمل كلامنا، فهم كده القسم الثاني من الادله اللي هو ايه؟ ظنيه ايه؟ ها ظنيه ثبوت. خلصناها خلاص؟ ها انت مش فاهم خالص. ظنيه الثبوت اكتب عندك، والمراد منهم ما لم يصل الى درجه التواتر، وهو ما يسمى بحديث الاحد، وما يسمى بحديث الأحد. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة وما يسمى بحديث الأحد اسمه كده يا أخوان، مش معنى أحد لأن رواه واحد، لا اسمه كده، يبقى عندي متواتر وعندي إيه؟ أحد. اكتب عند والمعتقد عند أهل السنة والجماعة
وجوب العمل، وجوب العمل بحديث الأحاد، وجوب العمل بحديث الأحاد في العقيدة وفي العبادات والمعاملات وفي كل شيء، بشرط أن تثبت صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تثبت صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم الجزئية دي، تلاحظوا واحدة يا شيخ عشان برضو الأمور تكون واضحة، ركز معايا يا شيخ أحمد، معايا علي، الجزئية دي ماجد، الجزئية دي اللي هي لا يعمل بحديث الأحد، دي فرق بين أهل السنة وأهل البدعة عشان تكونوا فاهمين. فلو أن رجلا سلم معتقده كله غير أنه لا يعمل بحديث الأحد في العقيدة مبتدع. مسألة واحدة، كلام واضح ازاي؟ سلم معتقده في كل شيء غير أنه لا يعمل بحديث الأحد في المعتقد، مبتدع ضال منحرف عن الحق، شابه المعتزلة في معتقداتهم. ياريت ناخد بالنا كويس. طيب نرجع للكتاب. نعم، وجوب العمل بحديث الأحد في العقيدة والعبادات والمعاملات وفي كل شيء بشرط صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحي، الله يجزاك بالخير، يقول لك بس الحديث صحيح، حديث حسن، حسن لشواهده، حسن لغيره، جيد الإسناد، قوي، أمر واسع. عشان كده تجد أن العلماء في بداية الأمر خالص كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح وضعيف. معايا يا محمد ولا مشغول شوية؟ معايا يعني؟ تأكد؟ طيب ماشي. كان تقسيمة الأحاديث في بداية الأمر صحيح وضعيف، مفيش غير كده. بعد كده بدأ العلماء يتوسعوا وينقضوا، فقالوا الصحيح لا، بدأ منه بقى الحسن، والحسن لذاته والحسن لغيره، وقوي الإسناد، جيد الإسناد، كما هو معلوم عند علماء المصطلح. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ طيب يقول: وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا. طيب هنا برضو مسألة نذكرها، اكتب عندك. واتفق الجميع، لا ده حاجة بسيطة خالص، واتفق الجميع على أن ترك الواجب كترك الفرض في استحقاق العقوبة والإثم. واتفق الجميع. تكتبش ليه؟ أخشى ألم؟ هتألم يا محمد. دي معلومة منفصلة عن الكتاب، اكتب وانتهى في الشنطة كمان. ماشي. واتفق الجميع على ايه؟ ترك الواجب كترك الفرض في استحقاق العقوبة والإثم. واتفق الجميع أي كل الفقهاء على أن ترك الواجب كترك الفرض في استحقاق العقوبة والإثم. أصل ممكن البعض يقول لك إيه، طب هل الواجب والفرض بمعنى واحد؟ يبدأ يظن إن العقوبة المترتبة بتختلف. لا، أنا عندي ترك واجب زي ترك فرض بالضبط، يستحق العقوبة والإثم. ومن أجل ذلك تجد في بعض اصطلاحات العلماء يجعلون السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في استحقاق الإثم، واخد بالك؟ يعني بعض أئمة المذاهب يسأل عن إيه؟ حكم صلاة الجماعة في المسجد. معايا؟ يقول لك سنة مؤكدة، البعض يهلل، ولكن من قال سنة مؤكدة يؤثم من يترك السنة المؤكدة. يبقى لا يليق أن تأخذ مصطلحهم دون معرفة بقية أحكامه، يؤثمون من ترك الإيه؟ السنة المؤكدة. كذلك هنا اتفق الجميع على أن من ترك الواجب كمن ترك الفرض في استحقاق إيه؟ الإثم والإيه والعقوبة. مفهوم يا مشايخ؟ تفضل شيخ. طبعا اي طبعا ياثم ياثم طبعا. لا لا لا، القول الثاني قول ضعيف، ومن تعلق به فهو من زله العلماء. خبر ايه؟ من ما حدته؟ وعندنا النص صحيح صريح. اتسمع النداء لمين؟ لمن يا ابي احمد الكلام؟ لابن ام مكتوم الاعمى. قال نعم، قال فلبي. خبر ايه؟ دي زلة من زلات العلماء. وعلموا رحمكم الله، الكلام ده انا بركز ليا ولكم، كون ان الواحد فينا يقع في معصية ويعترف اهون عليه من ان يجادل في الباطل. مظبوط؟ زي بالضبط كده واحد متزوج وما استطاع ان يحمل زوجه ان تسطر وجهه، بدأ بقى يتشدق ويتقرع، لا ده ستر الوجه مختلط به من اهل العلم. لا، قول يا اخواننا مش قادر على الولي، وانتهينا خلاص. ايه الاشكالية؟ رحمة الله واسع. اما انك تجادل بالباطل وتحاول تلوى عنق الادلة لتأتي لنفسك بعذر، لا. صلاة الجماعة واجبة على الذكور على سبيل الحتم والالزام، ومن تركها يأثم، الا اذا كان له عذر، والعذر يقدر بقدره. هذا الذي قال فيه الامام احمد: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. هذا صاحب هوى يتبع زلات العلماء. ها؟ من ايه؟
مصادرين على على فعلا على النقاط. فانا بناء على كلام حضرتك اتصلت بالنقاط، قلت هم قاسمون بس ما كانش معايا دليل ساعتها. قلت لهم هو الفرد، قالوا الفرد نفس الكلام العلماء
يا شيخ. لا يا شيخ، الله يبارك لك، مسألة الدليل في الجزئية دي الكتب كثيرة، ولكن لو أنك طلبت منهم الدليل على جواز كشف المرأة لوجهها، لا لا، قل له الدين مش كده. الدين استنى بس اشوف الجماعه، الشيخ رضا والجماعه اللي ورا دولت، مش عارف الكلام النهارده مش عاجبهم ولا ايه. قل له احنا بناخذ بقول العالم بدليل، فما دليل العالم الذي جوز للمراه ان تكشف عن وجهها؟ لان احنا عندنا ادله بتقول بوجوب ستر المراه لوجهها، صح؟ بس كتير في ادله بتقول كده، وهنفترض جدلا في ادله بتقول غير كده. جدل القاعدة الأصولية بتقول إيه؟ إذا تعارض دليلان أحدهما مبقي على الأصل والآخر ناقل عن الأصل، يقدم الناقل عن الأصل. معايا؟ يعني بالضبط كده إيه؟ هقول عندي أدلة بتقول إن الواحد يسلم على المرأة الأجنبية على عادة العرب، وعندي أدلة بتحرم، أخذ نهية نقول له الأدلة التي تجوز مصافحة المرأة، ده اللي كان موجود قبل البعثة، يصفحوا ويسلموا على بعض وكل حاجة. عندي أدلة أخرى جاءت نقلتنا عن هذا الأصل، هي المقدمة. عشان كده دايما دراسة الأصول في غاية الأهمية، أصول الفقه، القواعد النافعة، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، مقدم. معايا أخي الفضل؟ طيب تفضل يا شيخ. نعم، ما فيش في نزاع خالص.
عندما نفرق الاحناف يعني مثلا، هل هم بمنزله وحيده بالعقوبه ام ان هناك ايضا؟
لا طبعا، اختلاف في منزله العقوبه، زي ما املتكم مره قبل كده، قلت لكم لابد ان نفرق بين الحكم الشرعي وبين الاجر المتولد على الحكم والعقوبه المترتبه على الحكم. مظبوط؟ وضربت مثال، قلت مثلا الصلاه فرض، كويس، وإعفاء اللحية فرض، يبقى الحكم واحد، ولكن الأجر المتولد على هذا غير الأجر المتولد على ذاك، والإثم المتولد على ترك هذا غير الإثم المتولد على ترك ذاك. عايزين نفرق بين الاثنين، بين الحكم شيء والعقوبة شيء. معايا آخر فضل؟ فهمت كده؟ مظبوط. نعم. هم الأحناف فقط، هم الأحناف فقط اللي فرقوا بين الفرض والواجب. لا فرقوا في الحكم، لأن هو أخذ لو ما تستعجلوش. هو اللي حصل بالضبط إيه؟ ما الذي جعله يجعلون فرض في مرتبة والواجب في مرتبة؟ جابوها منين؟ قالوا باعتبار الدليل الذي استدللنا به على أن هذا الشيء فرض أو واجب. فقالوا كل دليل متواتر دل على شيء فهو فرض، وكل دليل أحاد دل على شيء فهو واجب. دي الإشكال عنده. جعلوا الدليل اللي هو المتواتر مرتبة أعلى، وجعلوا الدليل أحد مرتبة أقل، ولكن باتفاقهم يؤثمون من ترك. مع يا أخي الفضل أدل لإغاء يعتبر اختلاف لفظ، لما عند التحقيق اختلاف لفظ. فضل شخص مم؟ لا ازاي ناخدها على الاصل ازاي؟ كويس. فين؟ اي فين الحديث ده؟ حديث واحد بس. لا. ومن امتى يا شيخ علاء بناخذ احكام دليليه من الرؤيه؟ خبر يا شيخ علاء ده اقصى ما اعتمدوا، طول بالك طول بالك يا شيخ علاء، اقصى ما اعتمدوا عليه في ترك صلاه الجماعه حديث صلاه الفذ تسبق صلاه الرجل بسبع وعشرين درجه. اقصى شيء هذا، اقصى ما عنده. وإحنا لما نقول صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، ليس معنى ذلك أننا نقول ببطلان من صلى في بيته. لا، صلاته صحيحة مع الإثم. وإن كان ابن حزم رحمة الله عليه ذهب بالبطلان، ومذهبه له وجهة قوية في الدليل. أما مسألة أنه هو يصلي في بيته كما يصلي هذا المتخلف، كما قال ابن مسعود وقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم تعال، ما هو نفس الطريقة بالضبط. احنا بقى بنين المساجد ليه؟ لما نيجي بقى نلزمه بلوازم القول بعدم وجوب الجماعة. بنين المساجد ليه؟ عشان الجمعة هنقضيها في اي حاجة، واخد بالك؟ ولكن دول يعني اناس الهوى استحكم في قلوبه، وارادوا ان يذهبوا الى اي شيء يروق لهواه، فأخذوا بهذه الأقوال الشاذة. هذا خطأ يا أخوانا، خطأ كبير. صلاة الجماعة فرض على الرجال في المساجد. وهناك باب في الفقه عند ابن حبان وغيرهم من أهل العلم، باب أعذار التخلف عن الجماعة موجودة. والله عندك عذر خلاص يا أخي، نحن نلزمك بما لم يلزمك به الشرع. أما أن نتوسع ونقول المسألة فيها قولين لأهل العلم ونأخذ بهذا القول، خلاص بقى لن يبقى في الشريعة أحكام إلا وفيها قولان. حتى توحيد الرب عز وجل، تضحك لا، توحيد الرب عز وجل عند المبتدعة والمجوسية الرب اثنين، ما ينفعش يا اخوانا الكلام ده، خطأ. اتفضل يا شيخ.
بالنسبة للسترة وشروط الستر، لو انا اخذت
بعدم الوجود لا، اصل السترة الاختلاف فيها اختلاف تنوع، اختلاف تنوع وحبلة. اما وجوب صلاة الجماعة اختلاف تضاد، فاش خالص. وقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل الدروس. وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث الثلاثين
وفيه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وله علتان: إحداهما أن مكحولا لم يصح له السماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيره. والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع، قال: وهو أشهر. قد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني في أمالي. وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فأقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. وخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي ثعلبة، وقال في آخره: رحمة من الله فاقبلوها، ولكن إسناده ضعيف. وخرج الترمذي وابن ماجه من رواية سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وقال الترمذي: رواه سفيان يعني ابن عيينة عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان من قوله قال: وكأنه أصح. وذكر في كتاب العلل عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع: ما أراه محفوظا. وقال أحمد: هو منكر. وأنكره ابن معين أيضا. وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ. رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه سلمان. قلت: وقد روي عن سلمان من قوله من وجوه أخرى، وخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعا وضعف إسناده. ورواه أبو صالح النري عن الجريري عن أبي عثمان النهدي عن عائشة مرفوعا وأخطأ في إسناده، وروي عن الحسن مرسلا. وخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله نبيهم صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابهم وأحل حلالهم وحرم حرامهم، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وهذا موقف. وقال عبيد بن عمير: إن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما، وما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام. نخلص مما سبق وذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن. وكما ذكرنا قبل ذلك، أرجو أن تتسع الصدور في هذه المسألة، أعني في مسألة التحسين والتضعيف لبعض النصوص، والاختلاف فيها بين أهل العلم المختصين غالبه من اختلاف التنوع، وهو محل اجتهاد. وكما قال علماء الأصول أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. فطالما أن الحديث له شواهد ونص على تحسينه أو تصحيحه بعض الأكابر، فلا بأس بالأخذ بقولهم، وإن ضعفه البعض فإن أخذت بالتضعيف فلا حرج عليك لأنه مقبول، وإن أخذت بالحسن أو بالتحسين فهو مقبول أيضا، وإن كان هو الأولى
لأن من صححه معه زيادة علم، لأن هذا الحديث كثر فيه الكلام، وبعض الناس يعني يتكئ على تضعيف العلامة الألباني وغيره من أهل العلم للحديث وينكر من يتكلم به، وحقيقة الأمر هذا فيه شيء من الشدة وشيء من البعد، فالأمر طالما يدور بين أئمتنا بين الحسن والتضعيف فالأمر واسع إن شاء الله عز وجل. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أي النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الله عز وجل أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. تأمل كلام العلماء في هذا الحديث حتى تقف على أن الحديث صحيح وثابت. يقول: وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى كلام ابن السمعاني. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا، فمنهم من قال هما سواء، وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع. اكتب عندك ومن ذلك، يعني تكملة لكلمة أو غير ذلك من أدلة الشرع، ومن ذلك القياس والمصلحة المرسلة والعرف ومذهب الصحابي وعمل أهل المدينة، العرف ومذهب الصحابي وعمل أهل المدينة والاستحسان. نرجع، يقول: فهو فرض، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكي رواية عن أحمد إلا لأنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض. ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قول الحنفية وغيره. اكتب عندك في ورقة. نعم، هذا أمليناه قبل ذلك ولكن جاء مقامه فيملى مرة ثانية تعقيبا على كلمة: ومنهم من قال بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به. اكتب عندك: وتنقسم الأدلة باعتبار دلالتها على الأحكام إلى قسمين. تنقسم الأدلة باعتبار دلالتها على الأحكام إلى قسمين: قطعية الدلالة وظنية الدلالة. قطعية الدلالة وظنية الدلالة. والمراد بكونها قطعية الدلالة أي الدلالة منها غير محتملة، أي الدلالة منها غير محتملة، أي الدلالة منها غير محتملة بل تدل على معنى واحد. مثال ذلك قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فدلت الآية أن الزوجة له النصف من تركة زوجه، أن الزوجة له النصف من تركة زوجه إن لم يكن لها ولد، أن الزوجة له النصف من تركة زوجه، أن الزوجة له النصف من تركة زوجه إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره، منه أو من غيره. القسم الثاني اللي هو إيه؟ ظني الدلالة. والمراد أن الدلالة فيه محتملة، تحتمل أكثر من معنى. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، افتح قص كده، رواه أصحاب السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في القص: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه. والمراد من الحديث لو ذكيت بهيمة الأنعام. إيه معنى ذكيت يا علاء؟ أحسنت يا ولدي. لو ذكيت بهيمة الأنعام ووجد في بطنها جنين مكتمل النمو وقد مات، واضح المسألة كده؟ فهل يؤكل أم لا؟ فقال بعضهم، أي بعض أهل العلم زكاة الجنين زكاة أمه، أي إذا ذكيت الأم كأن الجنين ذكي، أي إذا ذكيت الأم كأن الجنين ذكي. مفهومة دي؟ يعني خلاص نكتفي، احنا ذكينا الأم وكان في بطنها الجنين، فطالما ذكينا الجنين فيكفي زكاة الإيه؟ ذكينا الأم تكفى عن زكاة الجنين. ده فهم الحديث. زكاة الجنين زكاة أمي، أي معناها إذا ذكيت الأم تجزى عن زكاة الجنين، يبقى لا نحتاج لتذكية الجنين. طيب اكتب عندك. ومنهم من قال بل المعنى المراد، أدي الاختلاف هو بقى، بل المعنى المراد كما ذكينا الأم نذكي الجنين، كما ذكينا الأم نذكي الجنين، وفي هذه الحالة لا يصح أكله أو لا يجوز أكله. أما إذا أخرج الجنين حيا من بطن أمه، وذكي فيجوز أكله بإجماع. أما إذا أخرج الجنين حيا من بطن أمه وذكي جاز أكله بإجماع. اتفهمت إخواننا كده؟ يبقى أنا عندي ركزوا معايا في المعلومات دي يا إخوان. عند الأدلة الشرعية إما أن يكون الدلالة فيها محتملة والدلالة فيها غير إيه؟ غير محتملة. طيب كذلك ممكن ودي كتيرة جدا تجد أن النص الشرعي فيه الحكم وجاء بصيغة الوجوب، بصيغة الوجوب. تجد أن بعض أهل العلم جعل أن الأمر هنا ليس للوجوب بل للاستحباب، وبعضهم قال الأمر للاستحباب. كذلك في التحريم تجد أن بعضهم يقول النهي هنا للتحريم والبعض يقول النهي للكراهة. دي بتبقى اسمها دلالات إيه؟ دلالات محتملة للنص. والله إن استطاع وبالذات في الدلالة المحتملة أحد فريقي أهل العلم أن يرجح احتمال على احتمال له ذلك معايا يا أخوانا. أما إن وقفنا على النص فقط يبقى أصبح هنا اختلاف تنوع يجوز الأخذ بإيه؟ بكلا القولين، لأنه لا مرجح لقول على قول. ده في الدلالة إيه؟ الدلالة إيه؟ المحتملة. بنسميها ظنية أو إيه؟ أو محتملة. ظنية أي أن القول بحكم بدليل بمعنى واحد ظني، والقول بالمعنى الآخر ظني، أو محتملة يبقى المعنى المراد هنا يحتمل والمعنى هنا إيه؟ يحتمل معنى آخر. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. وتنقسم الأدلة باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين. وتنقسم الأدلة باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين. القسم الأول قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، والمراد بذلك العلم الجازم بثبوت هذا النص إلى قائله. والمراد بذلك العلم الجازم بثبوت هذا النص إلى قائله، إلى قائله، وهو ما يسمى عند علماء الحديث بالمتواتر، وهو ما يسمى عند علماء الحديث بالمتواتر. ومن أمثلة ذلك، ومن أمثلة ذلك القرآن كله فهو متواتر. وكذلك بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أرجو الله يبارك فيك عند الكتابة، يعني اكتب وفكرك بيشتغل، فإن أشكل عليك شيء ملّيني، أنا بملّي من ذهني لعل أخطأ في شيء. وينقسم التواتر إلى قسمين، وينقسم التواتر إلى قسمين. القسم الأول تواتر لفظي، تواتر لفظي، والمراد منه أن يكون النص جاء بكل طرقه بلفظ واحد، أن يكون النص جاء بكل طرقه بلفظ واحد. مثاله استعيذوا بالله من عذاب القبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر. القسم الثاني اللي هو من ايه؟ من الأدلة باعتبار وصولها إليه. ها؟ القسم الثاني طيب تواتر معنوي. نعم تواتر معنوي، والمراد منه تواتر معنوي، نعم، والمراد منه أن يكون معنى النص هو الذي نقل بالتواتر، أما ألفاظه فمختلفة. أن يكون معنى النص هو الذي نقل بالتواتر
أما ألفاظه فمختلفة، أما ألفاظه فمختلفة. مثال ذلك، مثال ذلك الأحاديث الواردة، الأحاديث في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث الواردة في المسيح الدجال في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في المسيح الدجال، وكذلك الأحاديث الواردة في المهد المنتظر، وأيضا الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الدعاء. معايا مشايخ كده؟ واضح المسألة دي يا مشايخ؟ واضح يا مشايخ؟ الله يبارك لكم وأن يحفظ هذا الكلام. نعم، وكذلك الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الدعاء، ده كله تواتر. إيه يا شيخ أحمد؟ تواتر إيه معنى؟ اكتب عندك القسم الثاني من الأدلة ضمنية الثبوت، من الأدلة، مش احنا قلنا الأدلة تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين صح؟ قطعية الثبوت ذكرناه، بعد ذلك إيه؟ ضمنية الثبوت. اكتب عندك. تفضل. لا، الصريحة دي هنسميها في الدلالة، يعني لما أقول إيه؟ قطعية الدلالة أي صريحة الدلالة، اللفظ فيها ما يحتملش غير معنى واحد، أما الصريح بيبقى في الدلالة، أما في النقل إلينا إما قطعي الثبوت وإما ظني الثبوت. اكتب عندك النوع الثاني اللي هو الدلالة. هنا دلالة غير محتملة، يعني واحدة، يعني كل العلماء قالوا، كل العلماء قالوا إن الآية دي تدل على أن الرجل، أو بمعنى أدق الزوج، إذا ماتت امرأته والعلاقة الزوجية بينهما قائمة له نصف تركتها بشرط ألا يكون لها فرع وارث. فبنقول إيه؟ معنى الآية أو الحكم منها قطعي، قطعي يعني إيه؟ لم يختلف فيها أحد، اسمها دلالة إيه؟ دلالة غير محتملة. أما أدلة أخرى ده محتمل، وخد بالك بالمناسبة جل الأدلة الدلالة منها محتملة، وده من رحمة ربنا بنا، يعني جل الأدلة محتملة، بحيث إيه؟ تجد في المسألة مثلا قولين أو ثلاثة، خلاص اختلاف تنوع ورحمة الله واسعة. وهذا الذي أشار إليه العلماء، ما اتفق عليه العلماء فهو حدة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة من رحمة ربنا بالأمة. اكتب عندك القسم الثاني اللي هو مظبوط. خلاص، لا يعني أخونا بيسأل أكرم، أخونا أكرم والله بيبين، بيقول إيه؟ الدلالة جاءت في القرآن محتملة، اللي هنسميها المجمل أو نسميها المشترك، وجاء في السنة البيان، ما عدتش كده محتمل، واخد بالك؟ يبقى الدلالة هنا لم تعد إيه؟ لم تعد محتمل بالضبط كده. قوله تعالى، أنتوا معايا في السؤال اللي سأله أخونا، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، الآية دي يا أخوانا محتملة من وجه وغير محتملة من وجه. غير محتملة يوم حصاده، أمر الله عز وجل أن نخرج الزكاة يوم الحصاد. طيب وجه الاحتمال فين بقى؟ وآتوا حقه، ما هذا الحق؟ محتمل، هل يا ترى كم يعني مقدار الحق ده قد إيه؟ لم يأتي البيان في القرآن، يبقى نقول هنا الآية دي إيه؟ محتملة، أو اللفظ هنا لفظ مشترك أو مجمل. ننتقل إلى السنة، جاء البيان من السنة فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح فيه ايه؟ نصف العشر. يبقى اصبح المسألة هنا ما عادش الدلالة فيها محتمل، لان البيان جه منين؟ من السنة. واضح يا شيخ حسن؟ واضح يا مشايخ؟ لا، دي غير ديت، ركز، العام والخاص غير ديت خالص، دي اسمها بنسميها لفظ مشترك
أو لفظ مجمل جاء البيان من القرآن، أما العام والخاص غير ده خالص. لفظ عام جاء في القرآن وجه التخصيص من السنة، زي بالضبط كده قوله عز وجل اللي هو الايه العام والتخصيص كما ذكر أخونا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. معايا يا شيخ؟ في أولادكم اللفظ عام يشمل كل الأولاد، قال لك لا، يخرج من هذه الوصية الولد إن كان كافرا أو قاتلا لأبيه، بده اسمه إيه؟ عام، جاء الإيه؟ جاء التخصيص من السنة، ليس للقاتل من الميراث شيء، الصحيح عند في السنن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ده غير ديت خالص. معايا؟ لا، ده كلام واحد ما درسه أصول، ركز ماشي، عاوزين نحكم أمرنا ونتعلم صح. عام ده له معنى في علم الأصول، والخاص وزي بالظبط المطلق والمقيد. قال عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واليد في لغة العرب تطلق على اليد اللي هي الكف والساعد والعضد، دي كلها اليد. فاقطعوا أيديهما، من أين القطع؟ جاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق من الكف. يبقى العام شيء يخصص والمطلق شيء يقيد. طيب سؤال: هل كل عام يجب أن يخصص؟ ولا السؤال مش مفهوم؟ مفهوم الجواب؟ أحسنت. يبقى فيه عام ممكن لا يخصص أبدا، زي والله على كل شيء قدير، ينفع نخصصه؟ ده مشكلة كبيرة. كويس، ده اسمه ايه؟ عام لا يخصص، بيسميه علماء الأصول ايه؟ عام محفوظ. كويس، وفيه عام لما أطلق أريد به الخصوص: ورحمتي وسعت كل شيء. يدخل فيها إبليس؟ أبدا. عام شيء كده، ركز على العام والخاص والمطلق والمقيد والحكم العام. لا، الحكم ده موضوع تاني خالص، أو دلالة اللفظ لحاجة تانية خالص. معايا مشايخ؟ فضل. نعم. يسأل أخونا عن أحاديث البخاري ومسلم قطعية الثبوت. لا، منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت، وهنا لابد أن نفرق بين حاجة معينة اللي هي قطعي الثبوت بالنسبة للحديث وبين صحيح السند، دي غير دي خالص. معايا؟ قطعي الثبوت اللي هو المتواتر. طب صحيح السند؟ في الأحاد، يعني حديث المشهور اللي كلنا حافظين: إنما الأعمال بالنيات. صحيح، مع أنه حديث أحد، مع أنه حديث غريب، مظبوط كده؟ يبقى صحة الحديث شيء وقطعية ثبوت الحديث شيء تاني. فضل. على طول قل له: أنت إنسان ما أنتش محترم، أنت مبتدئ ضال. لأن المعتقد عندنا إيه؟ إن أهل السنة والجماعة يعملون بأحاديث الأحاد في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء، ومن فرق من أهل البدعة، وده أكرمك الله مذهب الاعتزال اللي هو إيه؟ عدم العمل بأحاديث الإيه؟ الأحاد في العقيدة. وخد بالك، المعتزلة وغيرهم اتفقت كلمتهم مع أهل السنة على وجوب العمل بأحاديث الأحاد في العبادات والمعاملات، والذي نحن بصدده عبادات اللي هي الزكاة. أما اختلفوا في العقيدة، ولكن هم على ضلال، ومذهب أهل السنة والجماعة هو وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. عشان كده إيه مسألة مشهورة عند العلماء قوي، وهي: الحديث الحسن لغيره، الحسن مش الحسن لنفسه، حسن لغيره، هل يعمل به في العقيدة أم لا؟ الجواب: يعمل به. يبقى أنا عندي ضابط معين أسير عليه، وهو: هل هذا الحديث، خد بالك ركز معي، غلب على الظن أن النبي قاله نعم يعمل به، غلب على الظن. إيه معنى غلب على الظن بقى؟ اللي هو أحد الأحد. لكن هنقول هذا الحديث علم جازم أن النبي قاله، ارتقينا إلى الإيه؟ إلى المتواتر، إلى قطعية الثبوت. واضح يا شيخ؟ واضح يا مشايخ؟ رجائي رجائي امعن الفكر وركز ولا تسكت عن شيء مشكل عليك لعلي أخطأت. فضل. يعني أكون بيسأل بيقول بعض العلماء ضعف حديث في العقيدة وبعضهم إيه صححه، لو ضربت لنا مثالا لكان أفضل. هل يوجد مثال في هذا الأمر؟ ماله حديث صحيح، خلق الأول ما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. هذا حديث صحيح من رواية عبادة بن الصمد، ما ضعفه احد. ده في بعض الكتب. سمي الكتب بقى. لا عاوزين نفهم اخانا، طولوا بالكم ماشي يا ولدي. العلم الشرعي بالذات انا ممكن انا بتكلم انا والشيخ وبيقول عادل رأيك ايه في كلورود الصوديوم، اخبط انا هو كمية واخد بالك، قعدت اخبط انا هو كلورود الصوديوم محمد الكبريتيك نخبط مش مشكلة خالص. اما في العلم الشرعي لا، تقول لي في بعض الكتب مش هسمح لك ابدا، قول لي كتاب مين ومن اللي قال ده. العلم الدين كده، فهمتني؟ ده علم الدين يا مشايخ، خدوا بالكم واحكموا امركم. اما علوم الدنيا هندسة ادوية، قول زي ما انت عاوز. فضل شخص. لا دي مصطلحات عند علماء الحديث، وأنا بضاعتي مزجاة في علم المصطلح. معايا مشايخ؟ ها تفضل شخص. أيوة طيب، هو الحديث لا 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 الحديث صحيح، الحديث صحيح والله يبارك فيكم. رجائي لا تتعدلوا بأخذ ما نسب إلى العلامة الألباني إلا بعد البحث. ليه؟ لأن العلامة الألباني هو قال عن نفسه تراجع عن كثير من الأحكام في بعض الأحاديث وغير الحكم، فلما ننظر إليه حديث قال مثلا ضعيف، هل هو ده كل كلام الشيخ الألباني فيه؟ عشان كده في كتب كده معروفة كده تراجعات العلامة الألباني، لابد أن أقف عنده حتى لا أنسب إلى الشيخ ما ترجع عنه الشيخ. أما أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد، الحديث صحيح صحيح. والأطيط هو صوت الرحل إذا حمل عليه، قبلك كما بتوع الزمان كان الجمل كده نحمل عليه الغلة ويمشي يقعد يزين، ده اسمه الإيه؟ الأطيط. معايا مشايخ كده؟ أكمل كلامنا فهم كده. القسم الثاني من الأدلة اللي هو إيه؟ ظنية إيه؟ ها؟ ظنية ثبوت. خلصناها خلص؟ ها؟ مش فاهم خلص؟ ظنية ثبوت اكتب عندك. والمراد منه ما لم يصل إلى درجة التواتر، وهو ما يسمى بحديث الأحد، وما يسمى بحديث الأحد. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة وما يسمى بحديث الأحد اسمه كده يا أخوان، مش معنى أحد لأن رواه واحد، لا اسمه كده، مع يبقى عندي متواتر وعندي إيه أحد. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة وجوب العمل، وجوب العمل بحديث الأحاد، وجوب العمل بحديث الأحاد في العقيدة وفي العبادات والمعاملات وفي كل شيء.
بشرط أن تثبت صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تثبت صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم الجزئية دي، تلاحظ واحدة يا شيخ عشان برضو الأمور تكون واضحة، ركز معايا يا شيخ أحمد، معايا علي، الجزئية دي ماجد، الجزئية دي اللي هي لا يعمل بحديث الأحد، دي فرق بين أهل السنة وأهل البدعة عشان تكونوا فاهمين. فلو أن رجلا سلم معتقده كله غير أنه لا يعمل بحديث الأحد في العقيدة مبتدع. سنة واحدة، كلام واضح ازاي؟ سلم معتقده في كل شيء غير أنه لا يعمل بحديث الأحد في المعتقد، مبتدع ضال منحرف عن الحق، شابه المعتزلة في معتقداتهم. يا ريت ناخد بالنا كويس. طيب نرجع للكتاب. نعم، وجوب العمل بحديث الأحد في العقيدة والعبادات والمعاملات وفي كل شيء بشرط صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحي، الله يجزاك بالخير، يقول لك بس الحديث صحيح، حديث حسن، حسن لشواهده، حسن لغيره، جيد الإسناد، قوي، أمر واسع. عشان كده تجد أن العلماء في بداية الأمر خالص كانت إلى أحاديث تنقسم إلى صحيح وضعيف. معايا محمد ولا مشغول شوية؟ معايا يعني؟ تأكد؟ طيب ماشي. كان تقسيمة الأحاديث في بداية الأمر صحيح وضعيف، مفيش غير كده. بعد كده بدأ العلماء يتوسعوا وينقضوا، فقالوا الصحيح لا، بدأ منه بقى الحسن، والحسن لذاته، والحسن لغيره، وقوي الإسناد، جيد الإسناد، كما هو معلوم عند علماء المصطلح. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ طيب يقول: وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا. طيب هنا برضو مسألة نذكرها، اكتب عندك: واتفق الجميع، لا ده حاجة بسيطة خالص، واتفق الجميع على أن ترك الواجب كترك الفرض في استحقاق العقوبة والإثم. واتفق الجميع. انت تمشي ليه؟ معكش ألم؟ هات ألم يا محمد. دي معلومة منفصلة عن الكتاب، اكتب وانتهى في الشنطة كمان. ماشي. واتفق الجميع على ايه؟ ترك الواجب كترك الفرض في استحقاق العقوبة والإثم. واتفق الجميع أي كل الفقهاء على أن ترك الواجب كترك الفرض في استحقاق العقوبة والإثم. أصل ممكن البعض يقول لك ايه، طب هل الواجب والفرض بمعنى واحد؟ يبدأ يظن ان العقوبة المترتبة بتختلف. لا، أنا عندي ترك واجب زي ترك فرض بالضبط، يستحق العقوبة والإثم. ومن أجل ذلك تجد في بعض اصطلاحات العلماء يجعلون السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في استحقاق الإثم. واخد بالك؟ يعني بعض أئمة المذاهب يسأل عن إيه؟ حكم صلاة الجماعة في المسجد. معايا؟ يقول لك سنة مؤكدة، البعض يهلل، ولكن من قال سنة مؤكدة يؤثم من يترك السنة المؤكدة. يبقى لا يليق أن تأخذ مصطلحهم دون معرفة بقية أحكامه. يؤثمون من ترك الإيه؟ السنة المؤكدة. كذلك هنا اتفق الجميع على أن من ترك الواجب كمن ترك الفرض في استحقاق إيه؟ الإثم والإيه؟ والعقوبة. مفهوم يا مشايخ؟ فضل شخص. طبعا، اي طبعا ياثم، ياثم طبعا. لا لا لا، القول الثاني قول ضعيف،
ومن تعلق به فهو من زلة العلماء. خبر ايه؟ من ما حدته؟ وعندنا النص صحيح صريح. أتسمع النداء لمين؟ لمن يودي أحمد الكلام؟ لابن أم مكتوم الأعمى. قال نعم. قال فلبي. خبر ايه؟ دي زلة من زلات العلماء. وعلموا رحمكم الله، الكلام ده أنا بركز لي ولكم، كون إن الواحد فينا يقع في معصية ويعترف أهون عليه من أن يجادل في الباطل. مظبوط؟ زي بالضبط كده واحد متزوج وما استطاع أن يحمل زوجه أن تسطر وجهه، بدأ بقى يتشدق ويتقرع، لا ده ستر الوجه مختلط به من أهل العلم. لا، قول يا أخواننا مش قادر على الولي وانتهينا خلاص، إيه الإشكالية؟ رحمة الله واسع. أما أنك تجادل بالباطل وتحاول تلوى أعناق الأدلة لتأتي لنفسك بعذر، لا. صلاة الجماعة واجبة على الذكور على سبيل الحتم والإلزام، ومن تركها يأثم، إلا إذا كان له عذر والعذر يقدر بقدره. هذا الذي قال فيه الإمام أحمد لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. هذا صاحب هوى يتبع زلات العلماء. ها؟ من ايه؟
مش قادرين على فعلا على مسألة النقاب. فانا بناء على كلام فضيلة الأستاذ النقاب قلت هم قسمون، بس ما كانش معايا دليل سعيد فقلت لهم هو الفرد من قالوا
الوقت نفس
كلام العلماء
المتخصصين
على الفضيلة او الاستدلال، عايز
دليل فقط بس عشان اوصله. لا اصل يا شيخ الله يبارك لك، مساله الدليل في الجزئيه دي الكتب كثيره، ولكن لو انك طلبت منهم الدليل على جواز كشف المراه لوجهها، هو
بيقول لك
لا لا قول له الدين مش كده. الدين استنى بس اشوف الجماعه، الشيخ رضا والجماعه اللي ورا دولت مش عارف الكلام النهارده مش عاجبهم ولا ايه. قل له احنا بناخذ بقول العالم بدليل، فما دليل العالم الذي جوز للمراه ان تكشف عن وجهها؟ لان احنا عندنا ادله بتقول بوجوب ستر المراه لوجهها، صح؟ اسكتي، في ادله بتقول كده، وهنفترض جدلا في ادله بتقول غير كده. جدل القاعده الاصوليه بتقول ايه؟ اذا تعارض دليلان احدهما مبقي على الاصل والآخر ناقل عن الأصل يقدم الناقل عن الأصل. معايا؟ يعني بالضبط كده إيه؟ هقول عندي أدلة بتقول إن الواحد يسلم على المرأة الأجنبية على عادة العرب، وعندي أدلة بتحرم، أخذ نهية نقول له الأدلة التي تجوز مصافحة المرأة، ده اللي كان موجود قبل البعثة، يصافحوا ويسلموا على بعض وكل حاجة. عندي أدلة أخرى جاءت نقلتنا عن هذا الأصل هي المقدمة. عشان كده دايما دراسة الأصول في غاية الأهمية، أصول الفقه، القواعد النافعة، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، مقدم. معايا أخي الفضل؟ طيب تفضل يا شيخ. نعم، لا مفيش في نزاع خالص.
عندما انفرد الاحناف هل هم منزله واحده في العقوبه ام ان هناك ايضا؟
لا طبعا اختلاف في منزله العقوبه، زي ما املتكم مره قبل كده قلت لكم لابد ان نفرق بين الحكم الشرعي وبين الاجر المتولد على الحكم والعقوبه المترتبه على الحكم. مظبوط؟ وضربت مثال، قلت مثلا الصلاه فرض، كويس، وإعفاء اللحية فرض، يبقى الحكم واحد، ولكن الأجر المتولد على هذا غير الأجر المتولد على ذاك، والإثم المتولد على ترك هذا غير الإثم المتولد على ترك ذاك. لازم نفرق بين الاثنين، بين الحكم شيء والعقوبة شيء. معايا آخر فضل؟ فهمت كده؟ مظبوط؟ نعم. ما هم الأحناف فقط، هم الأحناف فقط اللي فرقوا بين الفرض والواجب. لا فرقوا في الحكم، لأن هو أخذ، لو ما تستعجلوش، هو اللي حصل بالضبط إيه؟ ما الذي جعله يجعلون فرض في مرتبة والواجب في مرتبة؟ جابوها منين؟ قالوا باعتبار الدليل الذي استدللنا به على أن هذا الشيء فرض أو واجب. فقالوا كل دليل متواتر دل على شيء فهو فرض، وكل دليل أحاد دل على شيء فهو واجب. دي الإشكال عنده، جعلوا الدليل اللي هو المتواتر مرتبة أعلى، وجعلوا الدليل أحد مرتبة أقل، ولكن باتفاقهم يؤثمون من ترك. معايا يا أخي الفضل؟ أدي اللي غا يعتبر اختلاف لفظ، لما عند التحقيق يعتبر اختلاف لفظ. فضل يا شخص مم؟ لا ازاي ناخدها على الاصل ازاي؟ كويس، فين؟ ويقصد يا شيخ الحديث ده، حديث واحد بس. لا، ومن امتى يا شيخ علاء بناخذ احكام دليله من الرؤيه؟ خبر يا شيخ علاء، ده اقصى ما اعتمدوا، طول بالك طول بالك يا شيخ علاء، اقصى ما اعتمدوا عليه في ترك صلاه الجماعه حديث صلاه الفذ تسبق صلاه الرجل ب 27 درجه، اقصى شيء، هذا اقصى ما عنده. وإحنا لما نقول صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، ليس معنى ذلك أننا نقول ببطلان من صلى في بيته، لا، صلاته صحيحة مع الإثم. وإن كان ابن حزم رحمة الله عليه ذهب بالبطلان، ومذهبه له وجهة قوية في الدليل. أما مسألة أنه يصلي في بيته كما يصلي هذا المتخلف، كما قال ابن مسعود وقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم تعال، ما هو نفس الطريقة بالضبط. احنا بقى بنين المساجد ليه؟ لما نيجي بقى نلزمه بلوازم القول بعدم وجوب الجماعة. بنين المساجد ليه؟ عشان الجمعة هنقضيها في اي حاجة، واخد بالك؟ ولكن دول يعني اناس الهوى استحكم في قلوبهم، وارادوا ان يذهبوا الى اي شيء يروق لهواهم، فأخذوا بهذه الأقوال الشاذة. هذا خطأ يا أخوانا، خطأ كبير. صلاة الجماعة فرض على الرجال في المساجد. وهناك باب في الفقه عند ابن حبان وغيرهم من أهل العلم، باب أعذار التخلف عن الجماعة موجودة. والله عندك عذر، خلاص يا أخي، نحن نلزمك بما لم يلزمك به الشرع. أما أن نتوسع ونقول المسألة فيها قولين لأهل العلم ونأخذ بهذا القول، خلاص بقى لن يبقى في الشريعة أحكام إلا وفيها قولان. حتى توحيد الرب عز وجل، تضحك لا، توحيد الرب عز وجل عند المبتدعة والمجوسية الرب اثنين، ما يا شيخ، وانا كان خطأ. تفضل يا شيخ.
بالنسبة للسترة وشوب السترة، لو انا اعتقد بعدم الوجوب، هل
لا؟ اصل السترة الاختلاف فيها اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، واخبر. اما وجوب صلاه الجماعه ده اختلاف تضاد، فاش خالص. وقف عند هذا الحد، ونسال الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. دقائق ان شاء الله ونستكمل الدروس.